أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قال: قلنا قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. قال: وأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. قال: فلا أدري ما كان بعدي. وعن وكيع بن حلس عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا القسم السادس من هذا الكتاب، وهو ترتيب مسند الإمام أحمد. معلوم أن كتاب المسند قد ذكر فيه الإمام أحمد الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم منهم أهل الفضل، منهم الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة، ومشى على هذا الشيء، فيذكر في كل قسم من ذلك. هذا مسند أبي بكر الصديق، فيذكر جميع ما رواه أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسند عمر بن الخطاب، فيذكر جميع ما ذكره عمر رضي الله عنه، بغير مراعاة لترتيب شيء إلا الآثار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاءت عن الصحابة بحسب هؤلاء الرواة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرتب على ذلك. فكان البحث في مسند الإمام أحمد على هذه الصورة صعبا جدا. الذي يريد أن يبحث عن حديث في المسند لابد أنه يبقى عارف الحديث من الذي رواه من الصحابة حتى يبحث عنه في موضعه في المسند. فإذا كان الصحابي من المكثرين كأبي هريرة وكعبد الله بن عمرو بن العاص وكعبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنها، كان الأمر أصعب وأصعب في البحث. فجاء الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، هذا الرجل رحمه الله، رتب المسند ترتيبا آخر. بعدما كان الترتيب على مسانيد الصحابة، صار الترتيب على الأبواب العقدية والفقهية، فبدأ بأمر العقيدة، أمر الإيمان بالله واليوم الآخر وغير ذلك، ثم دخل في الفقه وقسمه إلى العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والجنايات، ثم ذكر التوبة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، ثم ذكر قسما سادسا هنا من الكتاب، وهو قسم التاريخ. وأراد بهذا القسم ذكر ما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلق الله عز وجل للسماوات وللأرض، في إرسال الرسل، ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر سيرة النبي صلى الله وسلم عليه وغير ذلك. فهذا القسم السادس من هذا الكتاب. يقول الشيخ البنا رحمه الله: وهو قسم التاريخ من أول بدء الخلق. قال: كتاب خلق العالم، يعني ما جاء في أحاديث أو من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في خلق الله عز وجل لهذا العالم. باب أول المخلوقات، وفيه ذكر الماء والعرش واللوح والقلم، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء. هذه الأشياء نؤمن بها أن الله عز وجل خلقها، وما جاء عن أحاديث أو من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نؤمن بهذا كله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من باب الإيمان أن نؤمن بذلك. لم نرى هذه الأشياء، ولكن أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بها ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول: أول المخلوقات. إيه أول المخلوقات؟ هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما أول ما خلق الله عز وجل؟ وكان هذا الذي خلقه الله عز وجل أولا أو ثانيا أو ثالثا، كنا نعرفه أو لا نعرفه ما هوش ينبني عليه أمر بالنسبة لنا، إلا أننا نؤمن ونصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان خلاف بين العلماء هذا الأول ولا هذا الأول، لا يحتاج أن احنا نبحث في الترجيح بحثا دقيقا كالبحث في مسائل الفقه، في فقه الفروع وفقه العمليات. هذه أشياء نعرفها، نعرفها نؤمن بها على ما قاله النبي صلى الله عليه من غير كلام كثير في مثل ذلك وخوض كثير في مسائل لن ينبني عليها عمل. نقول هذا الشيء لأن البعض بيعمل حكاية كبيرة جدا حول أن يا ترى العرش مخلوق الأول ولا القلم مخلوق الأول، هذا لن يزيدنا شيء نعرف هذا الأول ولا هذا الأول. فإذا جاء الحديث الصحيح وأخبر أن أول ما خلق الله عز وجل القلم، خلاص أول ما أخبر ما خلقه الله عز وجل القلم، أول ما خلقه القلم وكان عرشه على الماء، يحتمل أن يكون العرش موجودا قبل ذلك، يحتمل. لن ينبني عليه شيء عملي بالنسبة لنا، إلا أننا نؤمن ونصدق بما قاله النبي صلى الله وسلم عليه. كذلك في أخبار الرسل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يصح من أحاديث عن ذلك، أشياء نعرفها نؤمن بما صح منها على ما أخبر به النبي صلى الله وسلم عليه، ولا نقول كثيرا ولا نضيع وقتا كثيرا في ذلك. أقول ذلك لأن أحد الإخوة يسأل امبارح مثلا، واحد يسأل الخضر، النبي الخضر عليه الصلاة والسلام هل هو ذو القرنين؟ قلنا لا، ما هو ذو القرنين. طيب ليه ما هو ذو القرنين؟ أن الله عز وجل ذكر هذا وذكر هذا وفرق بين هذا وبين هذا. طيب واللي بيقول أنه ذو القرنين، طيب يا سيدي هو ذو القرنين ولا إيه ينبني عليه من عملك؟ اسأل عما ينفعك. إذا سألت عن شيء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأزال الخلاف انتهى الأمر. إذا كان الأمر فيه خلاف وأمر لن ينبني عليه عمل، لا أضيع وقتي ووقتك في أن نعرف الخضر يا ترى موجود فين الآن، هل هو ميت ولا هو حي، هل هو فلان ولا هو فلان، هل رأه أحد قبل ذلك ولا لم يره. أشياء كثيرة مش هينبني عليها بالنسبة لك ولا لي شيء، إلا تضيع وقت في جدل عقيم مش هينبني عليه عمل. فلذلك إن احرص على وقتك، لا تضيع الوقت إلا فيما تنتفع به. أمرت بالإيمان في أشياء أن تتفكر فيها، خذ وقتك في هذه الأشياء التي أمرت فيها بذلك. أما أشياء لم تؤمر إلا بأن تؤمن بها، خلاص نؤمن بها، نؤمن بالعرش، نؤمن بالكرسي، ونؤمن بما أخبر الله عز وجل من أشياء، من غير ما نخوض في ذلك بضياع وقت كثير في أشياء لن ينبني عليها عمل، إنما هو الإيمان فقط بهذه الأشياء. آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا آمنا بالله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه. لله أسماء أخر لم يطلع عليها أحد من خلقه، يبقى على ذلك كنا نكلف أنفسنا في البحث عنها ولم نخبر عنها؟ لا، أمرنا أن نؤمن فقط بذلك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما غيبه الله فقد أراد الله أن يغيب، أراد الله أن يغيب وأراد الله ألا تعلمه. إذا جاء شيء وأمرنا نؤمن به على ذلك نؤمن به، ولا نضيع الوقت في الخوض والكلام فيما لم نؤمر أن نخوض فيه أو أن نتكلم فيه. فهنا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في مسند الإمام أحمد، منها الصحيحة ومنها الضعيفة، ونذكر هذا ونذكر هذا ونشير إلى الضعيف بأنه ضعيف. من الأحاديث الصحيحة ما رواه الإمام أحمد وأيضا هو في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. بنو تميم قوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أخرى نفر من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني جئتم وأسلمتم، أبشروا أبشروا بأنكم أسلمتم. البشارة كما أخبرنا قبل ذلك الإخبار بالشيء الذي يسرك، الذي يحدث لك فيسرك، فيقول أبشروا اقبلوا البشرى يا بني تميم، يعني لكم عند الله الجنة، لكم عند الله الثواب، لكم عند الله الفضل، ستفتح لكم الدنيا في يوم من الأيام، سيكون من فضل الله ما يشاء سبحانه. فبنو تميم جايين أسلموا وبس دماغهم الآن مش في أمر الجنة وأمر لا، عايزين فلوس، عايزين تدينا حاجة، يعني إحنا خلاص قبلنا الإسلام ادينا بقى حاجة، عايزين ناكل، عايزين نشرب، وعايزين أموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه ليس عنده الآن، كان في ضيق، ما فيش أموال، ما فيش شيء يعطي لهؤلاء، فقل أبشروا يعني على صبركم على إيمانكم لكم الجنة. فبنو تميم قالوا قد بشرتنا فأعطينا، يعني خلاص عرفنا البشارة وعرفنا في جنة وكده، بس عايزين بقى فلوس، عايزين تعطينا شيئا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لا يليق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشره، وإنه يقول لك الجنة تقول له لا الدين عايزين في الدنيا. فهذا لو كان عنده هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، سيعطيك من غير ما تسأل، فما كان ينبغي لهم أن يقولوا ذلك. جاء وفد اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، اقبلوا. وقد ذكر لنا في الحديث أن أهل اليمن أرق قلوبا، قلوبهم رقيقة، وأقوى الناس إيمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم، إذ لم يقبلها. قالوا قد قبلنا، قد قبلنا، راضيين بهذا، مش عايزين مال في الدنيا، ولكن نريد أن تبشرنا بالجنة، وإحنا داخلين في الإسلام ليه؟ ألا عشان الجنة، قد قبلنا. فأخبرنا، علمنا بقى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. أول الأمر هذا سؤال، يعني كونهم يعرفوا مش حينبني عليه بالنسبة لهم شيء، ولكن عايزين من قبيل المعرفة يعرفوا يعني قبل ما يتخلق الخلق كان إيه الأمر، كان إيه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وهذا شيء معلوم، الله خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله سبحانه وتبارك وتعالى مخلوق. فإذا كان قبل خلق الشيء كان الله عز وجل سبحانه، ولم يكن معه شيء سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وكان عرشه على الماء، كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. هنا أخذ منها البعض من العلماء أن العرش أول مخلوق، ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أنه أول ما خلق الله عز وجل القلم، فنص على الأولي. فهذا يحتمل أنه خلقه الله عز وجل قبل العرش، ويحتمل أنه خلق قبل ذلك، فهو أول بالنسبة لما كتبه القلم، كتب القلم ما يكون إلى يوم القيامة، فالقلم قبل هذا الذي يكون إلى يوم القيامة. طيب والله القلم الأول ولا العرش الأول، أي الاثنين الأول؟ يحتمل في هذا الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه تبارك وتعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، يبقى قبل الأشياء غير العرش كان عرش الله عز وجل على الماء، يبقى كان في ماء وكان في عرش الله سبحانه تبارك وتعالى. وذكر في الحديث الآخر أنه أول ما خلق الله القلم، فقد يكون القلم أول بالنسبة لما بعده غير العرش وغير الماء، وقد يكون القلم قبل هذا قبل ذلك. طيب والله لو رجحنا وقلنا القلم كان الأول، لا العرش كان الأول، لا الماء كان الأول، طب إيه اللي احنا ينبني عليه من عمل لنا؟ هنا تضيع وقت على الفاضي في هذا الشيء. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلم أول ما خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى، ويحتمل أنه بعد العرش، ويحتمل أنه قبل العرش، ولن ينبني عليه بالنسبة لنا أي شيء. قال هنا في هذا الحديث وكتب في اللوح، قال وفي، يعني لسه ما كملش النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، راوي الحديث عمران بن حسين قاعد يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بإنسان يأتي، قال هنا في الحديث وكتب في اللوح كل شيء، قال وأتاني آت، فقال يا عمران انحلت ناقتك، كانت الناقة بتاعته برا المسجد، فاتفكت الناقة وهربت الناقة. شوف لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أشد تفصيا من الناقة في عقالها، الناقة ما كنتش تربطها تمشي، تمشي ما ترجع عليك، فالناقة بتاعته هربت، انحل، كان ربطها على باب المسجد، انحل العقال بتاعها وانفلتت الناقة، فترك الدرس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج يشوف الناقة بتاعته لا يقطع دونها السراب، لا حصل الناقة، وضاع منه درس النبي صلى الله وسلم عليه، ضاع الإسناد. فكان يود لو أنها الناقة ضاعت ما كانش خرج أصلا ولا حد بناداه اطلع خذ الناقة بتاعتك. يقول عمران رضي الله عنه فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها، وفي رواية فلا أدري ما كان بعدي، فلا أدري يعني على مراح يدور على الناقة كان خلاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كان قبل كل شيء وكان عرشه على الماء سبحانه تبارك وتعالى. فالماء من الأشياء التي خلقها الله عز وجل، فكأنه أول بالنسبة لما جاء وخلق منه بعد ذلك، خلق الله كل شيء من ماء، فالماء مخلوق خلقه الله، وخلق العرش وجعل عرشه على الماء واستوى على العرش سبحانه وتبارك وتعالى لما خلق سمواته وخلق أرضه على ما يأتي في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر ساقه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام الترمذي بإسناد فيه ضعف عن وكيع ابن حدس أو عدس عن عمي أبي رزين العقيلي قال يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية يعني قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء. هنا كان في عماء في عماء يعني لا شيء موجود حتى يدري عن الله عز وجل شيئا. وهذا يقول عمي علي شيئا يعني مش شايف حاجة أمامي لا أرى شيئا. فالله عز وجل كان لا يوجد خلق حتى يعلم شيئا عنه سبحانه وتبارك وتعالى. فكان كان غيبا الله عز وجل كان غيبا فلا شيء موجود حتى يعرف أين الله من الله لا شيء موجود حتى يعرف ذلك. فلا يعرف عن الله إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كان الله في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء المعنى يعني لا شيء فوقه معنى هواء يعني لا شيء لا شيء عدم كل شيء عدم والموجود هو الله سبحانه تبارك وتعالى الذي كان وحده ثم خلق الخلق سبحانه تبارك وتعالى. حديث آخر لأبي هريرة وهو حديث صحيح قال قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. أبو هريرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على العلم. أبو هريرة أكثر راوي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هتلاقي أحاديث كثيرة عليها مدار العمل تلاقي راويها أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك أعداء الإسلام يطعنون في أبي هريرة إذا طعنوا في أبي هريرة ضيعوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أبو هريرة. كان متفرغا ليروي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن إسلامه كان متأخرا. أسلم في عام خيبر في عام خيبر يعني سنة 7 ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات يحفظ منه أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكفأه النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن دعا له بقوة الحفظ فكان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط ثوبه ثم يجمعه عليه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء فكان أقوى الناس ذاكرة رضي الله عنه وأحفظ الناس لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأبو هريرة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي. وكذا كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم طابت أنفسهم وقرت أعينهم. فأبو هريرة يقول فأنبئني عن كل شيء فأنبئني عن كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء. مستحيل أن يخبرها عن كل شيء بمعنى العموم لا، ولكن قد أوتي دوامع الكلم فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء القليل حتى يفقى عنه. يا لو أخبر أبا هريرة ولا غيره عن كل شيء وأن له أن يعرف كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. الذي يعرف كل شيء هو الله عز وجل. فكأنه يقول يعني أخبرني عن كل شيء مما ينبغي لي أن أعرفه من أمر هذا الدين أو مما علمك الله سبحانه. فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء. كل شيء خلق من ماء الله عز وجل خلق الماء وكل ما أوجده الله بعد ذلك خلقه الله عز وجل من الماء. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة. يشوفون السائل الذي يسأل عن الإسلام مستحيل أنك تعرف إنسانا الإسلام والشريعة كلها في جلسة واحدة مش ممكن يجي أبدا، ولكن تعرف كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن الداعي يتعلم ما كان يجاوب به النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن الإسلام بيجاوب بإيه. والإسلام أعظم وأكبر وأشمل ولكن تجمعه أشياء. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يبقى هذا الإسلام. لكن تحت هذه الأشياء هتلاقي فروعا كثيرة جدا. لو أنه يخبر عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بتفاصيل العقيدة كلها دي عايزة أيام وعايزة شهور يخبر عنها، ولكن أوتي جوامع الكلم يعطي الرسول. وكذا الذي يدعو إلى الله ما يبقاش يتكلم في شيء ويتبحر منه لأشياء على إنسان لسه جديد ما يعرف شيئا عن الإسلام ويمل كل ده كل ده يزهق. وكان البعض يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل أمنت بالله ثم استقم. قل أمنت بالكلمة كلمة بسيطة، إيمان واستقام، آمن واستقم، كلمتين. لو أنه قال له كلاما كثيرا الكلام ينسي بعض بعض، مش هيحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بكلمات بسيطة ليفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لأبي هريرة رضي الله عنه لما سأله قلت يا رسول الله أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم جاوبه إيه الحالة اللي انت إذا عملتها دخلت الجنة؟ أشياء كثيرة جدا، اقرأ القرآن هتلاقي أشياء كثيرة تدخلك الجنة إذا قرأت القرآن، إذا اطلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي كثيرا جدا أشياء أعمال تدخلك الجنة. ولكن بنقي النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ما يليق به، اللي ينتفع به أبو هريرة إيه ومثله أيضا ينتفع بذلك. قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس بنيام ثم ادخل الجنة بسلام. اعمل هذه الأشياء التي قلت لك عليها. فذكر له أربعة أشياء صلوات الله وسلامه عليه. أفشي السلام، فبدأ بإفشاء السلام، عود نفسك أن تسلم على الناس، إذا عودت نفسك على ذلك كانت هناك محبة بينك وبين الناس. إفشاء السلام، تحب الناس ويحبونك، فإذا كان بينك وبين الناس ألفة وعلاقة ستأمرهم بالمعروف وأمرك بالمعروف، تنهاهم عن المنكر وينهونك عن المنكر، تعلمهم ويعلمونك، تستفيد منهم ويستفيدون منك. فكان إفشاء السلام فيه خير كثير من جلب محبة ومودة بين المسلمين، وكذلك من علم وتعليم وأمر المعروف ونهي عن المنكر من ورائه. قال وأطعم الطعام، وأطعم الطعام يبقى ابذل كما بذلت لسانك فألقيت السلام فدخلت المحبة في القلب، كذلك ابذل طعامك، ابذل مالك، أعطي للناس من مالك. قال وأطعم الطعام، لعل الإنسان يصعب عليه يطلع دينار أو درهم أو جنيه أو ريال ويعطيه، ولكن سهل عليه بيأكل لقمة يطحى نصين ويعطي الفقير. قال أطعم الطعام، أطعم الطعام، يبقى ما هو هين عليه عود نفسك على أن تطعم وعلى أن تعطي مما عندك. وصل الأرحام، وصل الأرحام، يبقى إطعام الطعام على العموم، وصل الأرحام وكان هذا على الخصوص، إن خد بالك الرحم أول ما تسأل عنها يوم القيامة، فصل رحمك واحذر أن تقطعها. وقم بالليل والناس نيام، لا تضيع صلاة الليل، ما تقولش لما يجي رمضان نبقى نقوم الليل، ما قالوش في رمضان فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان وفي غير رمضان. سيدة عائشة تقول رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث صلوات الله وسلامه عليه في رمضان وفي غير رمضان. بيجي رمضان بينزل عليه جبريل ويدرسه القرآن، هذا زيادة في رمضان. ولكن قيام الليل كان عهده صلى الله عليه وسلم يستمتع بذلك، قال جعلت قرة عيني في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم وقم بالليل والناس نيام، يتعود المسلم ذلك أن يقوم ولو أقل شيء، يقوم إن شاء الله 10 دقائق 5 دقائق، يقوم ركعتين، يقوم أكثر من ذلك، يقوم الثلث الأخير من الليل، يقوم والناس نيام، أبعد من الرياء وأقرب إلى أن يفهم ما يقول ويقرأ من القرآن ويتفهم المعاني ويتدبر، وأقرب إلى الاستجابة في هذا الوقت إذا دعا ربه سبحانه. قال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن ناشئة، ناشئة القيام بعد النوم، أن تقوم لليل لصلاة الليل، هي أشد وطئا، هي أشد وطاء، مواطئة القلب مع اللسان، يواطئ القلب اللسان، يبقى بتقرأ بلسانك وقلبك يفهم الذي تقول، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، قويم فيما تقول، يقوم لسانك ما تقوم به من الليل، كأن الليل سكون الليل يعينك على أن تجيد القراءة وتجيد الفهم والتقرب إلى الله عز وجل. إذا فعلت هذه الأشياء، أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام، ثم ادخل الجنة بسلام. إذا أنت فعلت ذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا عذابه وناره ونقمته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.